بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقد ذكرنا في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله تعالى، ومن الإيمان بالله جل وعلا أن نؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. ذكرنا شيئا فيما يتعلق صفة اليدين الثابتة لله جل وعلا على ما يليق بالله جل وعلا، وهي من الصفات الذاتية الخبرية الذاتية، اتصاف الله جل وعلا بها ذاتا وللزومها لذاته جل وعلا، خبرية لأنه لا علم لنا بها إلا عن طريق الخبر، عن طريق الخبر. ويقول أهل العلم الصفات الخبرية التي لا تعلم إلا عن طريق الخبر ولا مجال للعقل في إثباتها وإدراكها هي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، أي منا كاليدين كالوجه كالعينين. نعم، ولا يقولون ذلك في الله جل وعلا، لا يجوز أن يقولوا هي أجزاء وأبعاد، نعم، فيتحاشون ذلك في حق الله جل وعلا، ولكن للفهم والتقريب يقولون هي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، أي منا. وما يتعلق بالكلام صفة اليدين لله سبحانه وتعالى أن أهل التعطيل لم يثبتوا صفة اليدين لله جل وعلا كما أثبتها أهل السنة، وإنما فسروها، منهم من فسرها بالنعمة، ومنهم من فسرها بالقدرة، كل ذلك باطل تحريف لمعنى صفة اليدين في لغة العرب، فيفسرون الصفات بشيء لازم أو مقتضى لها، ولا يثبتون الصفة الحقيقية لله جل وعلا. فتفسير أهل التعطيل لليدين بالقدرة أو النعمة ترده النصوص وتأباه، فقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تفسرنا اليدين بالنعمة أو بالقدرة، كيف يكون الكلام؟ بل نعمتاه مبسوطتان أو بل قدرتاه مبسوطتان، فهل لله جل وعلا نعمتان فقط؟ نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وهكذا إذا فسروها بكذلك القدرة، بل قدرتاه مبسوطتان، وهل لله جل وعلا قدرتان؟ كل هذا باطل. وما هي المزية والخصيصة التي تكون لآدم عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذا كان المعنى بيدي يعني بقدرتي أو بنعمتي، لقال إبليس وأنا يا رب خلقتني بقدرتك، نعم خلقتني بنعمتك، فأي مزية لآدم؟ فدل هذا على أن المراد بيديه جل وعلا يدان حقيقيتان تليقان به جل وعلا، ليس كمثله شيء، وله يدان على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا أي مزية تكون لموسى عليه الصلاة والسلام كما في حديث احتجاج آدم وموسى الصحيح، قال آدم لموسى يا قال موسى لآدم يا آدم أو قال موسى ل قال آدم لموسى يا موسى أنت رسول الله، كلمك الله اصطفاك الله بكلامه، خط لك التوراة بيده، خط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فإذا كان المعنى خط لك التوراة بقدرته أو بنعمته، فأي مزية تكون لموسى عليه الصلاة والسلام؟ فدل هذا على أن المراد باليدين الثابتة لله جل وعلا في الكتاب والسنة يدان حقيقتان تليق بالله جل وعلا. وهكذا النصوص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يد الله ملأى، يد الله ملأى، وجاء في بعض الألفاظ يمين الله، في بعض الألفاظ خزائن الله، فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، إثبات اليد لله جل وعلا. وليس معنى اليد الخزائن، نعم، كما هو حال من فسر اليد بالخزائن، نعم، أو باليمين ولم يثبت صفة اليد. حتى الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه وهو من زلت به القدم في باب الصفات أثبت صفة اليد لله عز وجل، ورد على من فسرها بالخزائن كما في الفتح، قال وهذا بعيد قول من فسر اليد بالخزائن، قال وإنما أضاف الله جل وعلا وأثبت الخزائن، قال خزائن الله ملأ، لأنه هو جل وعلا التي هو الذي يتصرف فيها، فرد على من أول في هذا، في هذه الصفة. في هذا رد على أهل التأويل من الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه، مع أنه ممن وقع في التأويل، نعم، ولكن لكل جواد كبوة كما يقال. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت صفة اليدين لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث أبي موسى الصحيح، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا الحديث فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا بصفة اليد. وهكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال وبيده الأخرى القبض، وبيده الأخرى القبض، قال بيده الأخرى، مما يدل على أن لله جل وعلا يدان. وهكذا الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يأخذ الصدقة ويربيها، يأخذها بيده ويربيها كما يربي أحدنا فلوه، أي فصيله، وهذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا، إلى آخر ذلك من الأحاديث. وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وما يدل على بطلان تفسير أهل التعطيل لليدين بالنعمة أو كذلك الثواب أن صفة اليدين لله جل وعلا وصفت بأوصاف، وصفت بأوصاف، وصفت بالبسط، إن الله يبسط يده، فوصفت اليد الثابت لله جل وعلا بالبسط، وصفت كذلك بالقبض وبيده الأخرى القبض، ووصفت بالأخذ كذلك. وكل هذه الأوصاف تدل على إثبات اليدين حقيقة لله جل وعلا، لأن معنى اليد في لغة العرب هي التي يمسك بها، وكذلك تبسط، وكذلك يؤخذ بها، نعم، وهكذا يخط بها ويكتب بها، وكل هذه الأوصاف ذكرت في صفة اليدين لله جل وعلا، الأخذ والقبض، نعم، والكتابة والخط إلى آخر ذلك، مما يدل على أن المراد من صفة اليدين لله جل وعلا صفة يدين حقيقة لله جل وعلا، لكن تليق بمن أضيفت إليه، تليق بمن أضيفت إليه، فإذا أضيفت إلى المخلوق فهي تليق بالمخلوق، وإذا أضيفت إلى الجن فهي تليق بالجن. نعم، إذا قيل يد سعيد تليق بسعيد، يد المخلوق، يد الجني، كيف يد الجني؟ حد يعلم يد الجني؟ ما حد يعلم يد الجني، كيف يد الجني؟ طيب لماذا؟ لأن الإنسان ما يعلم كيف الجن، كيف ذات الجن، حتى يعلم صفة يده أو صفة يعني وجهه أو صفة رجله أو صفة كذا. والله جل وعلا لا نعلم ذاته، كيف نعلم صفاته؟ نعم، فلذلك نثبت المعنى الذي دلت عليه لغة العرب لهذه الصفات، ونفوض الكيفيات، نقول الله أعلم بالكيفية، أما المعنى معلوم من لغة العرب. أهل التعطيل كذلك أخذوا بعض النصوص التي جاء فيها ما أعانهم على تفسير اليدين بالقدرة أو القوة، مثلا في قوله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قالوا: هل تقولون أنتم يا أهل السنة السماء بناها الله جل وعلا بيديه، يعني بأيد هنا بمعنى بيديه، وإنما الصحيح أن تفسير الآية بقوة. نقول: نعم، تفسير الآية بأيد أي بقوة، لأن في الآية ليس بأيدي، نعم، أو بأيدينا، وإن بأيد بياءين، نعم، وهكذا كذلك هي مطلقة، مطلقة غير مضافة إلى الله جل وعلا، ما قال الله عز وجل بأيدينا أو قال بيدي، بخلاف النصوص الأخرى فإن اليد فيها أضيفت إلى الله جل وعلا. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا اليد مضافة إلى الله جل وعلا، نعم، وهكذا بل يداه ضاف إلى الله جل وعلا، لكن هنا بأيد مطلقة، ليس بأيدينا وليست بيدي، وإنما بأيد ثم هي بيائين، وهنا بمعنى القوة. وكذلك قالوا: وجدنا في أشعار العرب مما يدل على أن اليد تأتي بمعنى النعمة، كما في قول القائل: وكم لظلام الليل عليك من نعمة، أو عليك من يد، وكم لظلام الليل عليك من يد، تشهد أو تحدث أن المانوية تكذب. وكم لظلام الليل عليك من يد، يعني من نعمة، تحدث بأن المانوية هذه طائفة ضالة تقول ماذا؟ الظلام شر، نعم، وليس فيه خير ولا نفع. فهذا البيت فيه رد عليه. وكم لظلام الليل عليك من يد، يعني من نعمة. ظلام الليل فيه نعمة، إنسان يرتاح بظلام الليل، يهدأ وينام ويسكن، كيف ما في نعمة؟ تحدث بأن المانوية تكذب، أي في زعمها وقولها إن ظلام الليل لا نفع فيه ولا فائدة. فالشاهد قول القائل عليك من يد، وأراد أي عليك من نعمة، ففسرت اليد بالنعمة. فنقول كما قلنا سابقا، هنا اليد أطلقت ولم تقيد ولم تضاف، قال من يد، هناك بأيد، هنا من يد، ما أضيفت إلى الله جل وعلا، نعم، وإنما أطلقت، فهي بمعنى النعمة، بخلاف صفة اليد التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أضيفت إلى الله جل وعلا، فتثبت كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، وتثبت على مقتضى اللسان العربي والكيفية، يقال الله أعلم، الله أعلم، على قاعدة أهل السنة التي قالها الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. مما يذكر هنا في هذا المقام أيضا أن لفظ اليد جاء مفردا في كتاب الله، وجاء مثنى، وجاء على صيغة الجمع، على صيغة الإفراد في قوله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك، فهنا اليد مفردة، وجاءت بصيغة التثنية في قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان مثنى، وجاءت بصيغة الجمع في قوله جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فاليد جاء ذكرها بصيغة الإفراد، وجاء ذكرها بصيغة المثنى تثنية، وجاء ذكرها بصيغة الجمع. فماذا يقال؟ هل لله جل وعلا يد، أو لله جل وعلا يدان، أو أيدي؟ الجواب لله سبحانه وتعالى يدان، لله جل وعلا يدان، كما دلت النصوص الكثيرة الدالة على أن الله جل وعلا صفة اليدين. وأما ما جاء من صيغة الإفراد فهو من المفرد المضاف، من المفرد المضاف، والمفرد المضاف يشمل ما ورد بصيغة التثنية وما ورد بصيغة الجمع، نعم. وأما صيغة الجمع فإما أن يقال هي للتعظيم، للتعظيم، أي أن الله جل وعلا يعظم نفسه، وإما أن يقال أن أقل الجمع اثنان، على القول بأن أقل الجمع اثنان، ولذلك قال أيدينا، والمراد اثنان، لأن أقل الجمع اثنان. أو يقال يسوغ في لغة العرب، ويجوز في لغة العرب أن يذكر المثنى بلفظ الجمع، أن يذكر المثنى بلفظ الجمع، مثل قوله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هما قلبان، نعم، ومع هذا كان التعبير بلفظ الجمع، فيقول يجوز أن يعبر عن المثنى بلفظ الجمع. نعم. وهنا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا هي يدان، ولكن عبر عن هذا المثنى بصيغة الجمع، وهذا سائغ في لغة العرب. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن للعينين على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أن من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من وصف ربنا جل وعلا بصفة العينين على ما يليق بالله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، فالله جل وعلا قد أخبر في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال جل وعلا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال جل وعلا ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدجال أعور، الدجال يدعي الربوبية. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لأمته بيانا شافيا كافيا في الدجال، ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الكذاب أي الدجال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء بيانا لهذا الدجال، فوصفه بأنه أعور، وجاء في بعض الروايات أعور العين اليمنى، وجاء في بعض الروايات أعور العين اليسرى. فاستدل أهل العلم من هذا الحديث بأن لله جل وعلا صفة العينين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عيب الدجال وأنه أعور. لو كان الله سبحانه وتعالى غير متصف بصفة العينين لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال أعور العين اليمنى، والله جل وعلا ليست له عينان، وهذا الدجال له عين، فإذن هو ليس رب العالمين. لكن ما ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا لو كان لله عز وجل أعين لقال النبي عليه وسلم هذا الدجال له عينان فقط، ليس هو رب العالمين، لأن رب العالمين جل وعلا له أعين وليس له عينان فقط. فهكذا استدلال أهل السنة والجماعة من العلماء من هذا الحديث بإثبات صفة العينين لله جل وعلا. جاء حديث وهو صريح في هذا بإثبات صفة العينين وأنها اثنتان، لكنه ضعيف جدا، قد ذكره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يقوم بين عيني الله، يعني بالتثنية. هذا صريح لكنه لم يثبت، هو ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، الحديث ضعيف جدا. وأهل السنة إنما يستدلون بالحديث الصحيح. نعم. مع أن هذا الحديث صريح لكن أهل السنة لا يستدلون بالحديث الضعيف بخلاف أهل البدع، ربما يستدلون بالحديث الضعيفة التي تدل على اعتقادهم، لكن في حديث الدجال لمن تأمله ذلك. والآيات في كتاب الله جل وعلا أهل التعطيل يفسرون صفة العينين باللوازم، فيقولون بمرأة منا أو بحفظ أو بعناية، نعم، وهذه تفاسير صحيحة لما جاء في الآيات. نعم، فإنك بأعيننا يعني بحفظ منا، بكلاءة منا، بمراقبة منا، كما يقول الشخص أنت بعيني وأنت على عيني، يعني هل يريد أنه داخل عينه؟ لا، وإنما أنت على عيني يعني في الصون والحفظ، وأنا مهتم بك ومراقبك ونعم واهتمامي بك إلى آخر ذلك. نعم، وهكذا الله سبحانه وتعالى تربى موسى على عينه، ولتصنع على عيني، تربى في بيت فرعون بمراقبة من الله وعناية واهتمام وحفظ. وهكذا نوح عليه الصلاة والسلام أمره أن يصنع الفلك وهي السفينة بوحيه جل وعلا، وهو بعين الله جل وعلا بحفظه ورعايته وكلاءته. لكن فرق بين أهل التعطيل وأهل السنة أن أهل السنة يثبتون صفة العينين لله جل وعلا ويفسرون الآيات بما يقتضيه السياق وبما دل عليه السياق، بخلاف أهل البدع فإنهم أصلا لا يثبتون صفة العينين لله جل وعلا، وإنما يثبتون باللوازم والمقتضى، فيقولون بالمرأة أو بالحفظ أو بالعناية أو بالكلاء إلى آخر ذلك. ففرقوا بين تفسير أهل السنة وتفسير أهل البدع، فمن وجدتموه يفسر هذه الآيات بالحفظ والمرأة والكلاءة مع إثبات لصفة العينين فهذا هو من أهل السنة، ولكن من يفسر بالحفظ والمرأة وهو لا يثبت صفة العينين يدل هذا على أنه من أهل التعطيل الذين لم يوفقوا بالأخذ بمنهج السلف في إثبات المعاني والصفات الحقيقية الثابتة لله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.